أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كتاب الدين، وهو قسمان: المصنف قسم كتاب الدين إلى قسمين، لأنه سيتكلم في القسم الأول في كتاب القرض بشكل عام، ثم بعد ذلك سيتكلم في كتاب الدين الذي يقع للعبد والأمة، لذا قال: كتاب الدين وهو قسمان. الأول القرض بفتح القاف وكسرها، قرض وقرض، وفضله عظيم، والدرهم منه بثمانية عشر درهما، مع أن درهم الصدقة بعشرة. ليش؟ قيل: والسر فيه، السر في زيادة الفضل بالنسبة للقرض على الصدقة. قيل: والسر فيه أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج، والقرض لا يقع إلا في يد المحتاج غالبا. هذا التعليل الأول. التعليل الأول أنه إنما جعل المولى تبارك وتعالى الثواب على القرض أكثر من الثواب على الصدقة، لأنه شنه؟
يقع في المحتاج.
أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج، بينما القرض في الغالب لا يقع إلا في يد المحتاج. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني: وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، ودرهم الصدقة لا يعود. هذا التعليل شنو؟ الثاني. طبعا هذا التعليل ليس على نحو العلة التامة، هذه التعليلات هي يجاء بها ويؤتى بها من قبل العلماء لأجل شنو؟ لأجل أنه بيان الحكمة، بيان الحكمة ولا العلة الحقيقية التي لأجلها صار هذا، هو ثبوت هذا المعنى الزيادة في الثواب، يعني ثبوته في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا هذا نعم إذا ورد في الروايات، حتى لو ورد في الروايات، حتى لو ورد يعني لو ورد هذان التعليلان في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يقول هذا من باب الحكمة ليس من باب العلة التامة. ربما هناك بعد علة ثالثة ورابعة وخامسة، ما أدري يعني، واضح الفكرة. واعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، ومطلق الثواب يتوقف عليها. يقول القرض لا يتوقف على قصد القربة، إذ يمكن أن يتحقق القرض من دون قصد القربة. واضح. أنا إنسان طيب نفسي كافر وأقرضك مبلغ اللي تريده، ما أؤمن بقصد القربة ولا عرفت الفكرة، فيتحقق القرض، لكن لو أريد الثواب لابد أقصد القربة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا بخلاف الصدقة، الصدقة تتوقف على قصد القربة. واضح الفكرة، لأنها لله، هي في الأصل لله صدقة. وعلم أن القرض لا يتوقف على قصد القربة، ومطلق الثواب يتوقف عليها على قصد القربة، فليس كل قرض يترتب عليه الثواب بخلاف الصدقة. ليس كل قرض يترتب عليه الثواب، بل القرض الذي يترتب عليه الثواب هو الذي أخذ فيه قصد القربة وتحققت فيه نية القربة، بخلاف الصدقة فإن القربة معتبرة فيها. فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر إما مشروط بقصد القربة أو تفضل من الله تعالى من غير اعتبار الثواب بواسطة الوجهين. شيم يقول يبي يقول قصد القربة نحن لا نقصد فيه شنه، القرض لا نقصد فيه قصد القربة. إذا 18 درهم ننتجي إما من خلال الوجهين أو لأن خلال الوجهين أي وجهين؟ الوجهين اللذين قد ذكرناهما سابقا. الوجهين اللي ذكرناهم سابقا وهو أنه شنو؟ أن الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج، بينما القرض لا يقع إلا في يد المحتاج. والوجه الثاني أن درهم القرض يعود فيقرض ثانيا، بينما درهم الصدقة لا يعود. تذكرون هذا؟ فإما من باب من هذين الوجهين أو من باب أن المقرض قد قصد القربة فيه يعطى 18 درهم. واضح الفكرة؟ لكن مع ذلك مشروط بقصد القربة 18 درهم، هو المتصدق أيضا قصد شنو؟ القربة، ولكن ما أعطي 18 درهم. فإذا الأولى للشارح أن يرتب 18 درهم دون 10 في الصدقة، أن يرتب 18 درهم في القرض من باب الوجهين اللي ذكرهم، لا من باب أنه قد قصد القربة. وإلا حتى المتصدق قد قصد القربة، فلماذا لا يعطى 18 درهم 18 درهما؟ واضح الفكرة؟ لذا قال فإن القربة معتبرة فيها في إطلاق كون درهم القرض ب18 إما مشروط بقصد القربة، وقلت لك هذا ردنا ما نقبله، لأن حتى الصدقة فيها قصد القربة، لماذا لا يعطى 18 درهم المتصدق؟ عرفت؟ أو تفضل من الله تعالى من غير اعتبار الثواب بواسطة الوجهين، هذا صحيح، هذا يمكن توجيهه وقبوله. وقد يقع التفضل على كثير من فعل البر من غير اعتبار القربة كالكرم. أحيانا الله تبارك وتعالى يعطي ثوابا على أحد من غير أن يقصد القربة. إيش مثل الكرم؟ الإنسان إذا كان كريم الله يثوبه، يعني يعطيه ولو بعض الثواب وإن كان كثرة. عرفت الفكرة؟ ولذلك ورد في شنه في حاتم الطائي، ورد بعض الروايات أنه يكون في الجنة في النار، ولكن في مكان لا يعذب فيها، أما لا يدخل الجنة، ولا عندنا منطقة واسطة بين الجنة والنار، فإذا أين يكون؟ يكون في النار ولكن لا يعذب. ورضح الفكرة بعض رواياتها، لماذا؟ لأنه كريم، والله تبارك وتعالى يحب الكرماء، لأن الكرم في الحقيقة ذي ينبئ عن عذوبة في النفس شديدة. واضح الفكرة؟ والله وهذا يعني بعبارة أصلح وأوضح تخلق بأخلاق الله. واضح الفكرة؟ ويفترض القرض ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول. طبعا يفتقر القرض إلى إيجاب وقبول بناء على تحصيل الملكية كما سيأتي من قبل الشارح إن شاء الله. يعني إذا أراد المقرض أن يملك بهذا المال الذي سيقرضه للآخر، إذا أراد أن يملك المقرض الشخص الآخر الذي طلب منه القرض، يحتاج إلى القرض إلى شنو؟ عقد القرض إلى إيجاب وقبول، صيغة أقرضتك في أقول قبلت. أما إذا لا إيش اسمه، أما إذا ما يريد يملك، فبعضهم إيش قال؟ قال حتى القبض يحتاج إيش إنه يكفي القبض فيه شنو؟ القبض يكفي القبض إذا كان بقصد نية التصرف، فيحصل المقترض على إباحة التصرف في المال الذي اقترضه. واضح الفكرة؟ إن شاء الله. طبعا ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول، هذه مقتضى العادة في العقود، كل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، كما أن الإيقاعات تحتاج إلى طرف واحد وهو الإيجاب. واضح الفكرة؟ ويفتقر القرض إلى إيجاب وقبول، والصيغة أقرضتك أو انتفع به أو تصرف فيه أو ملكتك أو أسلفتك أو خذ هذا أو اصرفه أو اصرفه، بعدين لابد يجيب في الإيجاب شنه، لابد يضيف إلى هذا الكلام كله أو واحد منه وعليك عوضه، يعني أقرضتك وعليك عوضه، أو انتفع به وعليك عوضه، أو تصرف فيه وعليك عوضه، أو ملكتك أو أسلفتك أو خذ هذا أو اصرفه وعليك عوضه، هذا وعليك عوضه لابد منه. وإن كان أقرضتك ما تحتاج، يعني كلمة أقرضتك الصيغة الأولى أصلا القرض إيش معناته؟ أنك أعطيك مال وانت ترد علي بعدين، فكلمة وعليك عوضه نحتاج في الضم إلى ما عدا الصيغة الأولى، تحتاج الصيغ كلها إلى إضافة وعليك عوضه في الإيجاب في طرف الإيجاب. أما لكن هذا نستثني منه شنو؟ الصيغة الأولى، الصيغة الأولى لا تحتاج أن نضم إليها ونضيف إليها عبارة وعليك عوضه. وعليك أيضا هو ما أدى هذا المعنى لأنه من العقود الجائزة. ليش؟ لأنه شنه؟ لأن القرض. ليش؟ لأنه تعليل لشنه ذي؟ لأنه يقول لك إحنا لما نقول ملكتك أو أسلفتك أو خذ هذا أو اصرفه عليك ليش نكتفي؟ لأن من العقود الجائزة. يا أخي العقود الجائزة مثل الهبة، الوصية، القرض، الوكالة، هذه يقولون تختلف عن العقود اللازمة مثل البيع والإجارة. العقود اللازمة لها صيغ محددة مثل النكاح. النكاح يقولون ما في إلا ثلاث صيغ: أنكحته، زوجته، متعته، ما في غيره. أما في العقود اللازمة لا، في صيغ وتقدر تتعدى إلى شنو؟ إلى صيغ أخرى تفيد معنى ذلك العقد الجائز. واضح الفكرة؟ يعني ما في صيغ محددة للعقود الجائزة. ومن هذا القبيل عقد شنو؟ القرض. عقد القرض من العقود شنو؟
جائزة.
الجائزة. ليش؟ شو الدليل على من العقود الجائزة؟ الآن لو أقرضتك أنا، قلت لك أقرضتك هذا المبلغ إلى شهر، بعد خمس دقائق تطلع وترجع لي وتقول أنا هونت، فسخت. إذا تقدر من طرفك أنت يا المقرض تقدر تفسخ؟ نعم تقدر تفسخ، خلاص مع السلامة. إذا هذا شنو؟ يدلل على أن من العقود شنو؟ الجائزة. طبعا هذا من العقود الجائزة من طرف واحد، لا من طرفين. يعني أنا لو أقرضتك وقلت لك أقرضتك هذا المبلغ إلى شهر، أنا أقدر أبطل أفسخ؟ ما أقدر أبطل. أنا المقرض ما أقدر أبطل، لكن أهو المقترض يقدر يبطل يفسخ. إذن هذا عقد جائز من طرف. الخلاصة أن العقود الجائزة بكلا قسميها التي هي جائزة من طرف أو جائزة من طرفين تستطيع أن تجري الصيغة فيها بأي لفظ يؤدي معناها، وليست هناك صيغ محددة، بخلاف العقود اللازمة فإنها تحتاج إلى صيغ محددة قد ذكرها العلماء. واضح الفكرة؟ لاحظ يقول: وما أدى هذا المعنى لأنه من العقود الجائزة، لأنه يعني عقد القرض من العقود الجائزة، مثل الهبة، الوصية، القرض، الوكالة، وهي لا تنحصر في لفظ بل تتأدى هذه العقود الجائزة بما أفاد معناها. واضح العبارة؟ أما بخلافه شنه؟ هذا يشير إلى قيد احترازه الكلام. بخلافه في العقود اللازمة فإنها تحتاج إلى صيغ محددة مثل ما مثلت لك في عقد النكاح، فإنه من العقود اللازمة. يعني الآن لو أنا المرأة التفت إلي وقالت أنكحتك نفسي على الصدق المعلوم وكذا وقلت لها قبلته، هي تقدر تفسخ؟ ما تقدر تفسخ. أنا أقدر أفسخ؟ لا، أقدر أطلق، ما أقدر أفسخ. واضح الفكرة؟ زين. ومع ذلك ما هن إلا ثلاث صيغ فقط وفقط. واضح؟ وإنما يحتاج، لحظة عبارة الشارح، وإنما يحتاج الإيجاب في عقد القرض إلى ضميمة، أي ضميمة، وعليك عوضه، وعليك عوضه، ما عدا الصيغة الأولى. الصيغة الأولى ايش قلنا؟ أقرضتك. أي فإنها الصيغة الأولى صريحة في معناه، في معنى شنو؟ معنى الجملة وعليك عوضه. بعد ما يحتاج لما تقول أقرضتك تقول أقرضتك يا شيخ عبد الله وعليك عوضه، ما يحتاج أقول، ما يحتاج في الإجاب أن آتي بكلمة وعليك عوضه، فإنها صريحة في معناه لا تفتقر إلى انضمام أمر آخر بخلاف بقية الصيغ. واضح المطلب؟ فيقول المقترض قبلته، هذا القبول، انتهينا كل هذا الأولي كله وين؟ في الإيجاب، طرف القبول هذا. فيقول المقترض قبلته وشبهه، مثل رضيته، أمضيته، ها، وشبهه مما دل على الرضا بالإيجاب. واستقرب في الدروس الاكتفاء بالقبض. الاكتفاء وين؟ في العقد، في الطرفين العقد، أو لا فقط في القبول؟
قبول،
في القبول. واستقرب في الدروس الاكتفاء، يعني في القبول، بالقبض، لأن مرجعه، مرجع القبض، إلى الإذن في التصرف. فإذا كان مرجع القبض إلى الإذن في التصرف والمفروض أن المقرض قد أباح التصرف، فيتحصل القرض ولا ما يتحصل؟ يتحصل، يتحصل من خلال القبض المقترض، هذا معنى قبول. طيب الآن يجي الشهيد الثاني يبي يعلق على كلام المصنف في الدروس، يقول كلامك حلو في مقام الاكتفاء عن القبول بالقبض، حلو، لكن وين في حلو وين في مو بحلو؟ كلامك حلو لو قلنا بأن المعنى الذي يفيده القرض هو فقط إباحة التصرف. نعم، لو أن القابل الذي هو المقترض لما أراد أن يقبل لم يقل قبلت، وإنما استلم المال المقترض، عرف؟ هنا معنى إباحة التصرف حصل، لكن أن تكتفي المصنف في الدروس بالقبض على معنى التمليك فهذا ليس بصحيح، فهذا ليس بصحيح. بيان ذلك شوي خلنا أوضح لك. مرة أنا لما أقرضك يا سيد محمد قلت لك أقرضتك هذا 1000 دينار لمدة شهر وقبضته، لما أنت قبضته أنا مرة أقصد أملكك المبلغ ومرة فقط أريد أبيحك المبلغ، أبيح لك التصرف في المبلغ، فرق بين المقامين، فرق بين المقامين، فرق بين التمليك والإباحة، وهذا نقطة جوهرية. يعني حتى بعض الطلبة يدرس المكاسب ويركز الشيخ الأنصاري من أول كتاب لآخر كتاب على الفرق بين الإباحة والتصرف، مع ذلك ما يفهم المطلب، وهذا من المفروض يصير مثل 1+1=2. أنا لو ملكتك يا سيد محمد 1000، قلت لك أقرضتك هذا 1000 إلى شهر وقبضتك، وقلنا بأن القبض أقصى ما يفيد الإباحة، ما تستطيع تدفع كخمس. لماذا؟ لأن هذا المبلغ أنت مباح فيه في التصرف، ولا خمسة إلا في ملك، ملتفت، ولا تقدر تبيع هذا اللي أقرضتك لشخص آخر لأنه لا بيع إلا في ملك، ملتفت أنت الآن؟ أما بخلاف إذا ملكتك. الشهيد الثاني يقول القبض في مقام القبول من قبل المقترض لا يدل إلا على إباحة التصرف ولا يدل شنه على التمليك. اكتفائك بالقبض نعم صحيح، لكن من جهة شنه؟ إباحة التصرف. واضح المطلب الآن؟
نعم.
أكو مسألة لطيفة، جاني أحد السادة في يوم من الأيام قال لي تعال شوفنا خالية. رحت أشوف نخلة، هو لما قال لي شوف نخل أنا شوي مستغرب، ما يضر، حبيت أحط طلباتي هذا، رحت أشوف النخل، خوش نخل لطيف ظريف مرتب، فيه أيضا بعض الحيوانات دواجن وكذا. إيه قلت له أنت ليش المعنى ملكك والدك هالنخل وما ملك إخوانك؟ ملتفت أنت الآن؟ أنا أريد أثير مطلب، هو يدرس عندي مكاسب. قلت له شو المعنى أنت ملكك والدك هالنخل ولا ملك وين أخوك سيد فلان سيد فلان سيد فلان سيد فلان؟ ما يصير. أنا أسألك هل قال ملكتك أم قال لك أبحت لك التصرف فيه؟ قال والله شككتني يا شيخ. شوف قلت له طيب هل كتب لك ورقة تمليك؟ قال لا. قلت سيدعي بعد ذلك الورثة بعد وفاة والدك، سيدعي الورثة بأنك لست ملكا، لست مالكا لهذا النخل، علمني إما أنه أباحه لك أم ملكك إياه. إن أباحه لك فما زال النخل في ملك والدك، فلو مات والدك بعد عمر طويل سيكون هذا النخل مشتركا بينك وبين إخوتك. أما إن كان قد ملكك فأوثق هذا التمليك بوثيقة بورقة، وبعد التحقيق تبين الوالد مبيح له التصرف وليس مالكا له، هو الاعتراف. الغرض من وراء القصة ليش؟ أبي أقول فرق بين الإباحة والتمليك، وهذا يحصل حتى في الأولاد. تارة أنت تعطي ابنك، والدك يقول عطني بابا 10 ريال، أعطيته 10 ريال، تعطيه 10 ريال للتمليك أو تعطيه للإباحة؟ إذا تعطيه للإباحة تستطيع من وراء الستار فيما إذا نام أن تأخذ 10 ريالات وتذهب بها لأنك لم تملكه، أما إذا كان قد ملكته فلا يجوز لك إلا على القول بأنه الابن وما يملك لأبيه. واضح الفكرة الآن؟ نرجع إلى ما كنا بصدده. لاحظ العبارة الشارع وهو حسن، يعني كلام المصنف في الدروس لما قال أن القبض يكفي في مقام القبول وهو حسن من حيث إباحة التصرف، أما إفادة هذا القبض للملك المترتب على صحة القرض فلا دليل عليه وما استدل به لا يؤدي إليه. هذا المصنف في الدروس يستدل به أن القبض يوجب إباحة التصرف، نقول له صحيح يوجب إباحة التصرف ولكن ما يدل على الملك. أقول ما ذكره الشارع في مقام الإشكال على الشهيد الأول ليس تاما. هو ما يريد يقول لك أن القبض يفيد الملك، هو يريد يقول أن القبض صحيح في مقام القبول. الشهيد الثاني استدل قال ايش قال، يعني مضمون كلام الشراح، لأن الشراح أشاروا إلى أن دليل المصنف الشهيد الأول في الدروس قالوا أنه استدل بأنه يؤدي إلى إباحة التصرف. إذن مراد المصنف إباحة التصرف، أن القبض من قبل المقترض في مقام قبوله من دون أن يقول قبلت أو أمضيت أو رضيت اكتفي مقام القبض، هذه في إباحة التصرف، وبالنتيجة تحصل القرض ولا ما تحصل. أما ما يريد يقول إنه في تمليك، ليس دائما وأبدا يفيد التمليك. نعم بناء على مبناك أنه لا بد من قول قبلت في إفادة التمليك، نعم، لكن هذا مو إشكال على المصنف في كلامه في الدروس، على كلامه في الدروس. ولا يجوز اشتراط النفع للنهي عن قرض يجر نفعا، فلا يفيد الملك لو شرطه، سواء في ذلك الربوي وغيره وزيادة العين والمنفعة، حتى لو شرط الصحاح عوض المكسرة. الآن شرع في بيان أحكام القرض، طبعا هذه كلها مقدمات، الأولي كل هذا مقدمات، الآن بيبين الأحكام الرئيسية للقرض. أول شرط، كل قرض يجر نفعا لا يصح ولا يجوز، يعني من الناحية التكليفية حرام، ومن الناحية لأن ربا، ومن الناحية شنه الوضعية لا يصح. طيب لا يصح شنه؟ العاقد، أو لا يصح الشار؟ لا يصح الشار، وللقرض في حد ذاته جائز، الشرط حرام ولا يصح ولا بل لا يجب العمل به، لا يجب. ولذا عبر المصنف قال ولا يجوز اشتراط النفع للنهي عن قرض يجر نفع فلا يفيد الملك، وبعدين ايش قال؟ بلي، ولا يجوز شاهدنا، ولا يجوز اشتراط النفع، لا يجوز اشتراط النفع يعني هنا انه لو اشترط النفع لا يجوز طبعا تكليفا وقصده لا يصح، سيأتي إن شاء الله بعد، أنا ما أدري الآن بالضبط عبارة المصنف وينها، لكن سيأتي إن شاء الله، عرفت الفكرة؟ سيأتي إن شاء الله. ولا يجوز اشتراط النفع شنو؟ يعني يحرم عليك أن تشترط النفع جلب المنفعة في القرض للنهي. النهي هنا شنو؟ النهي تكليفا ووضعا، مو فقط التكليفي، يعني ما يصح الشرط، بعبارة أصرح وأوضح لا يجب الالتزام بالشرط. أنا اشترطت قلت لك أقرضتك هذا الألف بألف ومئتي دينار إلى شهر أو سنة أو غير ذلك، واضح الفكرة؟ هل يجب عليك أن تلتزم؟ أنت لا يجب عليك أن تلتزم. نعم لو كان القرض يجر نفعا من دون اشتراط فلا بأس بذلك، بل يستحب من المقترض أن يزيد على ما اقترضه. يعني أنا قرضت السيد ألف قرض حسن قربة إلى الله تبارك وتعالى ألف، ثم أراد السيد أن يرجع، يستحب له في الشريعة أن يدفع زيادة، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله كما سيأتي إن شاء الله. ولا يجوز اشتراط النفع للنهي عن قرض يجر نفعا فلا يفيد الملك، فلا يفيد القرض يعني عقد القرض الملك. الملك لشنه؟ لتلك الزيادة، لتلك المنفعة التي اشترطت في العقد. المقرض لا يملك، حتى لو أعطاه ما يملكه، يجب عليه أن يرده، يعني أنا قرأتها 10 ب 12 السيد محمد وعطاني 12 هالريالين الزيادة حرام علي ويجب علي أن أرجعها إلى من؟ ما أملك. سحت وأكل للمال بالباطل. فلا يفيد الملك لو شرطه سواء في ذلك الربوي وغيره. ها ايش دخل مطلب الربوي؟ الربوي غيره. ها احنا وين نتكلم؟ احنا نتكلم في القرض، احنا ما جايين نتكلم عن الربا الذي يتحقق في المعاملة في البيع اللي يسمونه البيع الربا المعاملي او الربا البيعي. لا، بس ينبه على نقطة، يقول انه نحن فالربا الذي يقع في المعاملة، رجاء الالتفات، نحن فالربا الذي يقع في المعاملة في البيع نشترط في تحققه شرطين. الأمر الأول أن يكون المبيع من الموكول أو الموزون. الشرط الثاني أن يكون هناك تفاضل، صح؟ اتحاد الجنس، اتحاد الجنس، وأن يكون تفاضل، ثلاثة شروط، تمام ولا لا؟ نجي للشرط الأول، لو كان معدود يجوز ولا ما يجوز؟ ولذلك يجوز بيع الصرف. أبيعك دولارات بشنه وذا معدود، يصح يصح، ملتفت أنت الآن. أما لو جينا هنا في القرض، القرض لا يجوز أن تقرض بزيادة، لا مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا وإلى آخره. القرض أي قرض يجر نفعا حرام ولا يجوز. ولذلك هو أشار قال سواء في ذلك الجنس الربوي غيره، خاصة الجنس الربوي المكيل والموزون، غير الربوي المعدود. لكن هذا إشارة وين؟ في البيع في الربا الذي يقع في المعاملة. هناك يقسمون ربا وغير ربا. الربا يقعون فيه لو كان الجنس رباوي، أما إذا كان الجنس غير رباوي فلا يقع فيه ربا. الجنس غير رباوي مثل شنو؟ المعدود، بيض، مذروع مثل القماش. عرفت الفكرة؟ هذا ما يسمونه جنس رباوي، المعدود والمذروع. هني أبي أكد، جنس رباوي ولا مو جنس رباوي، أي قرض يجر نفعا لا يجوز. وضح المطلب؟ بعد سواء في ذلك الربوي غيره وزيادة العين والمنفعة. الآن إشارة إلى مطلب آخر. إحنا إش قلنا في البيع الرباوي؟ قلنا في البيع الرباوي، ها، مو في القرض الرباوي، البيع الرباوي. في البيع الرباوي اشترطنا شنو؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون من المكيل والموزون. الثاني اتحاد الجنس. إحنا لو لم يتحد الجنس أيضا شنو؟ لو لم يتحد الجنس في القرض، عرفت؟ مع ذلك حرام. يعني لو كانت هناك زيادة في نف حرام، وإن لم يتحد الجنس. أقرضتك كيلوين حنطة بثلاثة كيلوات عدس، يصح ولا ما يصح؟ مع أنه قرض نقول لا يصح، بينما هذا في البيع يصح. بعتك كيلو حنطة بكيلوين عدس يصح. لماذا؟ الاتحاد الجنس. نحن نقول هنا لا يفرق اتحاد جنس ولا ما في اتحاد جنس، ما في فرق. بعد 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 في البيع الربوي رجاء الالتفات شوي، ركزوا وياي. في ال في ال في ال في ال في القرض، في القرض ما في فرق المنفعة سواء عين أو منفعة، سواء عين أو منفعة. يعني مرة أقول لك يا سيد محمد أقرضتك هذه الألف دينار بألف ومئتي دينار، أقرضتك 10 ب 12، أو لا أقرضتك هذه العشرة بعشرة على أن تؤجرني بيتك لسنة، هم حرام. كل قرض يجر منفعتان ولو كانت هذه المنفعة غير عينية، يعني منفعة مثل التأجير، حرام. واضح المطلب؟ لذا قال حتى لو شرط الصحاح عن المكسرة أقرضتك هذا الكيلو المكسر من الأرز بكيلو صحيح منه حرام. واضح الآن؟ أرز وأرز ورز فيها أقوال خمسة، فيها أقوال خمسة، راجعوا اللغة اللغة العربية وتشوفون القواميس، تشوفون أرز وأرز ورز وأرز وأرز، يعني أكو أقوال خمسة. على أي حال، حتى لو شرط الصحاح عوض المكسر خلافا لأبي الصلاح الحلبي. أبو الصلاح الحلبي إيش قال؟ قال الحلبي أنا في الصحاح عن المكسر يجوز الربا. أي يجوز الربا. ليش؟ قال مو بس أنا، في ناس تتبعوني أيضا. إيه ليش؟ قال توجد رواية. الشهيد الثاني يقول يا أبا الرواية
ما تدل
الرواية ذكرت أن في زيادة، لكن نحن نحملها فيما إذا كانت الزيادة من دون شرط وقع في العقد. وضح المطلب؟ ولا حتى رسول الله اقتار هذا ورجع زيادة، لكن مجرد الزيادة ما الدلل على أنه يجوز الزيادة؟ لأذي الزيادة نحملها على شنه التي حصلت من دون شرط. لذا قال خلافا لأبي الصلاح الحلبي وجماعة حيث جوزوا اشتراط هذا الفرد الصحاح بدل المكسرة، حيث جوزوا هذا الفرد من النفع استنادا إلى رواية لا تدل على مطلوبهم. اللي تدل على مطلوبك أن تأتي برواية يا أبو الصلاح، يا أبا الصلاح الحلبي، إنما ينفعك الرواية لو فيما لو حصل الاشتراط بالزيادة، أما مجرد ذكر الزيادة في الرواية لا يدل على أنه يجوز الاشتراط الزيادة من هالنوع. واضح الفكرة؟ استنادا للرواية لا تدل على مطلوبهم، وظاهرها إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط ولا خلاف فيه، بل لا يكره. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا، البكرا الفتى من الإبل، الفتى من الإبل، ها فرد بازلا رباعية، البازل الإبل الذي دخل في السنة التاسعة رباعية. يعني شنو رباعي؟ يعني طلع منه الناب. في السنة التاسعة أحيانا يطلع الناب للإبل للذكر، من يطلع الناب هذا يكون قوي جدا. واضح الفكرة؟ يكون يتكمل قوته ويستطيع شنه أن يستخدم في الفحولة. واضح الآن؟ الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وآله عندنا روايات أنه خذ شنه اقترض بكر فتى من الإبل، وش رجع بازل ورباعي قوي جدا وكبير يعني متروس. واضح؟ وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء. أما هالرواية، وين هالرواية؟ وينها اللي استدل ابه منه أبو الصلاح الحلبي رضوان الله عليه؟ أكل كتاب أبو الصلاح، أنا جملة معترضة، أبو الصلاح الحلبي رضوان الله عليه من المراجع الذين أظهروا الولاء بقوة والبراءة من أعداء أهل البيت. أكو له كتاب تقريب المعارف ينبغي على كل طالب أن يقرأه، كلش لطيف هالكتاب، أنا قرأت الكتاب. خلافا لأبي الصلاح الحلبي وجماعة إذ جوزوا هذا الفرد، شفت؟ إذن تجويز الرواية وينها؟ جواز أجل الرواية، الرواية وينها؟ كلامنا في الرواية، ها الرواية منقولة في الوسائل هكذا، محمد بن الحسن بإسناد يعني يعقوب، محمد بن الحسن الشيخ الطوسي يعني مروية من التهذيب يبدو، محمد بن أو من الاستبصار، محمد بن الحسن بإسناد يعني يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه، فقال لا بأس به، وذكر ذلك عن علي عليه السلام. ان يقول هالرواية صحيح فيه زيادة وفيها طيب على النفس هالزيادة دفع على المقترض، ولكن هذا لا عن اشتراط. واضح الفكرة؟ اما قول المصنف وانما يصح اقراض الكامل، هذه يأتي بيانه ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.